الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الجنائز، وهو آخر كتاب في هذا الجزء. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وحدثني عمرو الناقد، قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أولا، بالنسبة لكتاب الجنائز، معلوم لكم جميعا أنه يتكلم على أحكام الميت من ساعة احتضاره إلى أن يوارى التراب، ماذا يعمل عندما يحتضر، ماذا يعمل بعد موته، ماذا يعمل في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وكيف يدفن. والجنازة بفتح الجيم وكسر الجيم، قال: وبالفتح يقال للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت. ويقال العكس: الجنازة للنعش عليه الميت، والجنازة للميت. في الحديث الثاني قال الإمام مسلم: وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. يعني أن الدراوردي وسليمان بن بلال كلاهما حدث عن عمارة بن غزية. ومن عادة الإمام مسلم في كتابه أن يقول كلاهما عن عمارة بن غزية، إلا أنه هنا ما فعل هذا، وكلاهما جائز. هذه أساليب مؤلفين في ذكرهم لطرق الحديث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليس المراد من مات وانتهى، لأن الميت بعد أن يموت ما يلقن هذا، وإنما هو من حضره الموت. أي أن الإنسان في حالات النزع وقبل أن يموت، حينما يحتضر، يندب لمن يكون عنده، ولا سيما من أرأف الناس به وأقربهم إليه، يلقنه لا إله إلا الله. وليس المراد أن يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يقول أمامه لا إله إلا الله، يكررها أمامه مرة ومرتين ومرارا، بحيث يذكره بكلمة التوحيد. لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول أمامه هذه الكلمة حتى يتذكر هو ويقولها، ولا يقول له قل، لأن الميت في هذه الحالات يكون في حالة عصيبة، نحن لا نتصور تلك الحالة، ما نستطيع أن نفهمها، ولكن سنفهمها، سنمر بها جميعا إن عاجلا أو آجلا، والأمر ليس ببعيد، لكننا الآن ما نستطيع استيعابها. أما كل من يتكلم عن الموت، كل من يشاهد حالة الميت، سواء كان في الإنسان أم كان في الحيوان، يعلم أنه يمر لآلام. النزع ليس بالأمر السهل، وليس بالأمر اليسير. ولذلك لو قاله قل، ربما تضايق هذا الإنسان وقال لا أقول، ومات، فيختم له عند ذلك بخاتمة سيئة.
فلا يقال له قل في الأمر، وإنما برفق ولطف تكرر أمامه هذه الكلمة. فإذا قال لا إله إلا الله ما يؤمر بها ثانية، ما يلقنها ثانية، إلا إذا تكلم بكلام أجنبي فإنه يندب مرة ثانية وبرفق ولين أن يقول أمامه من قال في المرة الأولى أو غيره لا إله إلا الله، يذكره بهذا حتى يتلفظ بها من حضره الموت، تكون آخر كلامه. والأمر بهذا أمر ندب باتفاق العلماء، ولا يكثر عليه حتى في الترداد أمامه. نعم. قال هذا الحديث فيه من الفوائد أنه يحضر الإنسان الذي احتضر أحبابه وأهله وأقرباؤه، لأنه هم الذين سيلقنونه هذا. فالحديث ليس فيه أمر في أن نحضر عند من حضره الموت، ولكنه يتضمن هذا المعنى، كيف نلقنه ونحن لسنا عنده. فإذا كان الإنسان في حالة الموت لابد أن يكون الناس حوله من أهله وأقربائه، ولا سيما من أقرب الناس إليه ومن أشفقهم عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أي أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، أي قالت كلمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثل حديث أبي أسامة. وزاد قال فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة، يوجد في الحديث الأول عمر بن كثير بن أفلح، هو عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب من الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين، يعني أنه ليس بالصغير وليس بالوسط. وابن حجر رحمه الله تعالى قسم التابعين إلى 4 طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة والرابعة بعد طبقة الصحابة، يعني أن الطبقة الرابعة من التابعين هي الطبقة الخامسة حسب ترتيب ابن حجر، جعل الصحابة كلهم في طبقة وقسم التابعين إلى 4 طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة كبار التابعين، الطبقة الثانية هي الطبقة الوسطى من التابعين، الطبقة الثالثة طبقة تلي الوسطى، والطبقة الرابعة طبقة صغار التابعين. وطبقة كبار التابعين هم الذين تكون أكثر مروياتهم عن الصحابة، طبقة صغار التابعين تكون أكثر مروياتهم عن التابعين ولهم رواية عن الصحابة. فعمر بن كثير هذا عمر بن كثير بن أفلح من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين. روى عن عمر بن سفينة وروى عنه ابن عون وسعد بن سعيد وثقه النسائي، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وأما ابن سفينة هذا فهو عمر بن سفينة الهاشمي بالولاء، وهو أيضا من التابعين من الطبقة الثالثة من التابعين، يعني من الطبقة الوسطى من التابعين. روى عن أبيه وروى عن أمي سلمة وروى عنه ابنه بريا وعمر بن كثير، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. والعجيب أنني نظرت في الخلاصة للخزرجي فذكره ولم يذكر أن الإمام مسلما قد خرج له، ونظرت في كتب ابن حجر فما ذكر أن الإمام مسلما قد خرج له. في التقريب ذكر أن الذي خرج له أبو داود وابن ماجه، وكذلك فعل صاحب الخلاصة، ولا أدري ما السبب في هذا، هل هذا سقط من النساخ أم أن له سببا آخر ما أعلم، لكنه من رجال مسلم ولم يذكر أنه، يعني في التقريب وفي الخلاصة ما ذكر أنه من رجال مسلم، وله عند أبي داود والترمذي حديث واحد. وهنا ذكر الإمام مسلم حديثه في 3 أسانيد، الكل من طريق سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد أيضا هذا تابعي، فهؤلاء 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في الإسناد هذا وفي الإسناد الذي يليه وفي الذي يليه. وقد مر معنا نظائر كثيرة لهذا، مر معنا أعداد كبيرة، 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في مسلم، ومر معنا 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا حديث 5 من التابعين 4 يروي بعضهم عن بعض وذكر معهم تابع الرابع ولكن ما كان على أنه من الرواة وإنما ذكر في الإسناد. نعم، وهذا أكثر ما وجد في صحيح مسلم، 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وأما في غير مسلم فوجد في النسائي 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. ولذلك ذهب الإمام الشافعي وجماهير المحدثين إلى أن الحديث المرسل حديث ضعيف لا يحتج به، لأننا لا ندري هل رواه التابعي عن تابعي مثله أم أنه رواه عن صحابي. وعلمنا أنه رواه عن صحابي فلا إشكال ويكون المرسل صحيحا، لكن الاحتمال قائم أن يرويه عن تابعي ثان والثاني عن ثالث والثالث عن رابع والرابع عن خامس والخامس عن سادس والسادس عن سابع، وهو موجود في السنن التي بين أيدينا. هذا بالنسبة للإسناد. وأما بالنسبة لموضوع الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من نزلت به مصيبة ماذا يقول. من نزلت به مصيبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا في قوله تعالى أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى أثنى على من قال هذه الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها وقال وراءها اللهم اجرني في مصيبتي. كل منا متعرض لأن تنزل به المصائب، فإذا نزلت بالمؤمن المصيبة فلا يجوز له أن يتذمر ولا يتضجر ولا يتضرر، لأن هذا كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. وبهذا امتاز المؤمن عن الكافر، المؤمن لا يفرح فرح البطر لنعمة إن نزلت به، ولا ييأس يأس الكافر ويتضجر ضجره، فلا يجزع ويهلع لمصيبة تنزل به، وإنما إذا أصابته السراء شكر، وإذا أصابته الضراء صبر. وزاد على ذلك بأن تذكر أن كل ما في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، فما كان عنده لم يكن من خلقه، وإنما هو مما رزقه الله سبحانه وتعالى، فإن أخذ منه أخذ الله تعالى ما أعطاه إياه، فمباشرة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، أي بالصبر على المصيبة، ليس بالمصيبة. المصيبة إذا نزلت من حيث هي لا يوجد عليها ثواب، الثواب على الصبر عليها، نعم، والعقاب على الجزع الذي يصحبه مأثم عندما يجزع الإنسان منها. فإذا المصيبة ليس الأجر على المصيبة بحد ذاته، وإنما على الصبر على المصيبة يؤجر الإنسان ويثاب. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ما قال أحد هذه الكلمة إلا أخلف الله له خيرا منها. نعم، ربما يقول بعض الناس أنا قلت هذه الكلمة وما أعطاني الله تعالى خيرا مما أخذ مني. أنا لا أعلم ما هو الخير. أولا نحن ما نقول هذه الكلمة لنمتحن الله، من قال هذه الكلمة ليمتحن الله فقد أعظم الجرأة على الله، وهذا إنسان مشكوك في إيمانه، إيمانه فيه دخل، لأن الله تعالى لا يمتحن. إذا قال الإنسان هذه الكلمة يريد أن يمتحن الله فسيعاقبه الله تعالى على هذا، على هذه الكلمة. هذا الإنسان يحتاج لتصحيح إيمان. لكن الإنسان لو قالها وقلبه مطمئن بها، قالها صادقا، فلن يخلف الله وعده، لابد أن يعطيه الله تعالى خيرا مما أخذ منه، كما وعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سلمة قالت أي المسلمين خير، تذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي المسلمين خير من أبي سلمة، كيف سيعطيني الله خيرا من أبي سلمة؟ وما خطر ببالها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولو خطر ببالها هذا وعلمت أنه سيتزوجها لما تذكرت أو لما ذكرت هذا القول، ولما خطر لها على بال، لكنها ما تعلم هذا. فقالت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت هذه الكلمة، فهنا الخير لا نعلمه كيف يكون، هي في تصورها لا يوجد أحد أفضل من أبي سلمة ولا يوجد خير منه، لكن الخير ما يعرفه الإنسان أين هو. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ربما قلنا هذه الكلمة وأعطانا الله تعالى شيئا، ما يجوز لنا أن نقول هذا ليس أفضل من ذاك، ولا يجوز أن نقول ذاك أفضل من هذا، ما ندري. يجب على المؤمن أن يرضى بكل ما قسمه الله تعالى له، والخيرة فيما اختاره الله تعالى. لا ندري أين يكون الخير، ربما أقول هذا ذاك خير من هذا، والواقع أن هذا خير من ذاك. ووقائع الحياة تؤكد هذا، كم وكم تذمرنا وتضجرنا من بعض ما نزل بنا من المصائب والحوادث، ثم تبين لنا أن ما نزل بنا من المصيبة كان الخير لنا في حياتنا وفي آخرتنا. وكم وكم فرحنا بنعم قد جاءتنا، أو تطلعنا إلى نعم نريد أن تأتينا وأن يمنى بها علينا، ثم تبين لنا أن ما كنا نظنه نعمة كان هو النقمة، فقلنا الحمد لله أنه لم يعطنا ما كنا نظنه نعمة وكنا نتمناه وكنا نتهالك عليه وكنا نستميت من أجله. كل واحد منا مر بمثل هذا، كل واحد منا مر بمثل هذا ومرارا. كثير من الحالات نتمنى الشيء ولذلك نقول الحمد لله أن الله ما أعطانا إياه، ولذلك احمد الله تعالى على كل حال تكون فيها في السراء وفي الضراء، لأن الخيرة فيما اختاره الله تعالى لك. وإن من عباد الله من لا يصحه إلا الفقر ولو أغناه لكفر، وهو لا يعرف هذا في الحياة، يقول يا ليتني أصير غنيا، يتمنى كما تمنى الناس حينما رأوا قارون حينما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيش قال الذين أوتوا العلم؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فلما خسف الله تعالى به ماذا قال الناس؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، فيجب على الإنسان أن يرضى بما قسم الله تعالى له. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما تذكرت هذه الكلمة قالتها، فقالتها على سبيل الامتحان؟ لا، قالتها على سبيل اليقين. قالت كيف يخطر ببالي هذا ولا يوجد خير من أبي سلمة، أقولها ولا أدري أين يكون الخير. فلما انتهت عدتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة لخطبتها فخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن لي بنتا، قد أنا عندي بنت، كيف أخذ بنتي لعند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يعني عندي عبء، وثانيا أنا غيور، ويقال للمرأة غيور ويقال للرجل غيور وغيران، وفعول هذه وردت في صفات المؤنث كثيرة كقول امرأة عروس وعروب وضحوب ولعوب ونظائر هذا. ف قالت أنا غيور، يعني أنها تغار من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عنده زوجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، فأغنى الله تعالى ابنتها عنها وذهب بغيرتها، فلم تعد ممن يغار، يعني ذهبت عنها الغيرة التي كانت عندها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذاك الحديث إلا أن فيه زيادة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر المريض مرض الموت أو الميت الذي أوشك على الموت، يسمى ميتا باعتبار ما سيكون كما مر معنا في الأحاديث السابقة، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ونظير هذا حينما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت ثم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليه شرف قال وجبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر من حضر المريض مرض الموت أو من أوشك على الموت أن يقول خيرا، أي أنه يتكلم كلاما خيرا ويذكر محاسن الميت ولا يذكر مكاوئه. نعم، هذا من خلق الإسلام، مهما كنت تعرف عن المرء من أشياء لا يجوز لك ذكرها بعد أن مات إذا كان قد مات على الإيمان، لأن أمره إلى الله تعالى. إن كان من أصحاب الصغائر فقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن كان من أصحاب الكبائر فمعتقدنا نحن أهل السنة والجماعة أن أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وفي النهاية لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأهل الكبائر سيخرجون من نار جهنم إن دخلوها إن عذبهم الله تعالى بكبائرهم. وبناء على هذا إذا مات الإنسان على الإيمان فإننا يجب علينا أن نذكر محاسن أعماله ونذكر خصاله الحسنة الحميدة، ولا يجوز لنا أبدا أن نذكر سيئاته. رجل قد مات أفضى إلى ما قدم من عمل، أفضى إلى ما قدم من عمل، انتهى الحسد وانتغت الضغائن وانتهت الكراهية وانتهت الأنانية، نقل الرجل إلى رحمة الله تعالى. فمن صفات المؤمنين أنهم يذكرون محاسن موتاهم. نعم، لا كما يعمل بعض الناس لما توفي مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى في حياته وهو يقرأ القرآن الكريم، وربما لم يقرأ القرآن أحد كما قرأ، وإن قرأه أحد كما قرأ مصطفى إسماعيل فقليل. فهذا الرجل عاش في القرآن ومات في القرآن. لما مات كتبت إحدى الصحف الإسلامية عنه، قالت ومما يجدر بالذكر أنه كان عنده مكتبة موسيقية للتشهير به، للتشهير به. هذا الرجل الذي ما سمع إنسان قراءته إلا وحن بكتاب الله تعالى، أحسن وما أساء. فهذه المجلة بدلا من أن تذكر محاسنه، مع الأسف الشديد إذاعة لندن أذاعت عنه برنامج لمدة ساعة كاملة، ولكن هذه المجلة فضحته. هذا خلق المسلمين المعاصرين الذين يتصفون بالدعوة. وبعد ذلك رئيس تحرير هذه المجلة كان يدعو إلى إباحة الغناء والموسيقى. فما دام الغناء والموسيقى حلال، والذي لا يحلل الموسيقى يكون جبانا، هكذا يقول هو، كبرت كلمة تخرج من فمه، ويقول العلماء عقب في طريق الدعوة، لماذا يهاجمه ويشهر به وهو يعتقد أن ما كان يفعله حلال؟ لكنه الضلال، ولا يوجد بعد الحق إلا الضلال. هذا ليس من خلق الإسلام ولا من خلق المسلمين. المسلمون العاملون بالإسلام هم الذين يتأدبون بآداب الإسلام. أما أن نأتي إلى رجل قرأ القرآن طيلة حياته ونشهر به، ما عمل شيئا، وفرض عنده مكتبة موسيقى، أنتم تعتقدون جوازها وتهاجمون من لا يجيزها. أم أننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ إذا كان مصطفى إسماعيل عنده هذا فهو يشهر به، وإذا كان غيره يصير هذا قائد ويصير بطل ويصير عظيم. لا، ليس هكذا الدين، ما هكذا الخلق الإسلامي الحميد. الأخلاق الإسلامية تأبى هذا وتنكره أيما إنكار. رحم الله تعالى شيخ مصطفى إسماعيل، وأسأل الله تعالى ألا يعذبه، أسأل الله تعالى ألا يعذبه. سعيد بن المسيب لما كان بالحج مرت عليه امرأة وكانت جميلة الوجه، تسأله عن أشياء وقد كشفت عن وجهها، وذكرت قول الشاعر أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأرخت كساء من نسيج مهلهلة، من اللائي لم يحجزن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. ماذا قالها سعيد بن المسيب؟ قال لها أسأل الله أن لا يعذب هذا الوجه الجميل بالنار. يقول النقاد هذا من ظرف فقهاء المدينة، ولو كان من فقهاء العراق لقال اعزبي عني قبحك الله. هذا هو الأدب الإسلامي العظيم. ذنون المصري رأى أناسا يسكرون ويعربدون في السفينة فقال أسأل الله تعالى أن يفرحهم في الآخرة، أسأل الله أن يديم عليهم الفرح في الآخرة. فقال له أحد أصحابي كيف تدعو لهم هذا؟ قال يا بني ما يديم الله عليهم الفرح في الآخرة إلا إذا تاب عليهم في الحياة الدنيا، فتابوا عند ذلك يستمر فرحه، ما ندعو لهم بهذا، هذا دعاء المؤمن، هذا دعاء المؤمن. هذا يدعو لفسقة يشربون الخمر جهرا، وسعيد بن المسيب يدعو لامرأة فاسقة في الحج ستظاهر بهذا، يقول أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه الجميل بالنار، فكيف لو سمع بقارئ عاش طيلة حياته ويقرأ القرآن الكريم ماذا يقول عنه؟ يفضحه؟ يهتك ستره؟ لا. فإذا قيل لامرأة فاسقة أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه الجميل بالنار، والله إني لأدعو له ألا يعذبه بالنار، أسأل الله ألا يعذبه وأن يتوب عليه، فقد قرأ القرآن طيلة حياته يبتغي وجه الله تعالى. وأما أنه كان عنده كذا وكان عنده كذا هذا أمره إلى الله تعالى، نحن لست لا نحاسب بشرا في الدنيا، ونحن منهيون عن ذكر أي شيء سوى الخير عن الميت، اذكروا محاسن موتاكم. نعم. فعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. ما أجمل هذا الدعاء، وهنيئا لأبي سلمة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن الحسن حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال واخلفه في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افتح له، وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى تابغة نسيتها. في هذا الإسناد خبيصة ابن ذؤيب ممن لم نترجم له في الأبواب والأحاديث السابقة، هو قبيصة بن ذؤيب من التابعين روى عن أبيه وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم، وروى عنه الزهري ورجاء بن حيوة وغيرهما كثير. توفي سنة 86 وخرج له الستة في كتبهم. وأما قولها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، دخل عليه بعد أن ذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموته كما ذكرت في الحديث السابق. مراد بقوله شق بصره أو شق بصر الميت أو شق الميت بصره معناه شخص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الشخوص، قال إذا مات المرء تبع بصره روحه أو تبع بصره نفسه كما سيأتي معنا في أحاديث قادمة. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذا الروح يؤنث ويذكر، إذا إن الروح إذا قبض الروح إذا قبضت يؤنث ويذكر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله من أهل أبي سلمة يبكون عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أغمض عينيه قال لهم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا لأبي سلمة بالدعاء الذي سمعنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أولا هذا الحديث فيه دليل على استحباب إغماض عين الميت بعد أن يموت، وهذا بإجماع فقهاء المسلمين، فيندب لمن حضر ميتا بعد موته أن يغمض عينيه بأن ينزل الجفن الأعلى على الجفن الأسفل حتى لا يرى منظره الذي لا يؤلف، وحتى تكون صورة الميت في أذهان الناس كصورته حينما كان حيا، لأن الناس لو نظروا إليه وقد شخص بصره سيرون فيه صورة ليست جميلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا هذا سنة تعبدية، وثانيا الحكمة منها أن لا تكون للميت صورة غير الصورة التي كنا نعرفه عليها في حال الحياة، ولذلك تغمض عينه ويربط لحياه برأسه. قال: وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة. العلماء قديما وحديثا تكلموا على الروح، ما هي الروح وما هي حقيقتها، وهل الروح هي النفس أو شيء آخر غير النفس، وهل الروح هي القلب أم هي شيء آخر غير القلب. كلام كثير للمتقدمين والمتأخرين، وسيبقى الناس يخوضون في هذا إلى أن تقوم الساعة ويسألونك عن الروح. قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كالتعليل لجهلنا بحقيقة الروح، إن حقيقة الروح تحتاج لمدركات وعلوم كثيرة يستطيع بواسطتها أن يدرك الإنسان حقيقة الروح. وما أوتيناه من العلوم في الحياة الدنيا شيء قليل، كل العلوم الموجودة في هذا الكون رغم تقدم العلوم الهائل في عصرنا هذا، رغم أنه صار يتجاوز كل طاقات البشر وطاقات الآلات الحاسبة، رغم كل هذا ما أوتيناه من العلم شيء قليل، وهذه حقيقة يعرفها كل من يخوض في العلوم. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد جهلا، معلوماتنا كلها اليوم لا تساوي أمام المجهولات شيئا أبدا، نسبتها الرياضية ضئيلة جدا. ماذا هي نسبة علومنا أمام هذا الفضاء اللانهائي؟ ماذا نتكلم على شيء آخر أمام هذا الفضاء اللانهائي؟ ما هي معلوماتنا الفلكية عن الكواكب والنجوم التي وضعنا أيدينا عليها أمام ما لم نضع عليه أيدينا مما يكاد يتصور الإنسان أنه لا نهاية له، له نهاية لكن يكاد يتصور الإنسان أنه لا نهاية له، وما يتصور الإنسان أنه لا نهاية له مهما وضعت أمامه من الأرقام الرياضية يكون شيئا كالعدم، يكون كالعدم لا وجود له. فوما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما يواصلنا لإدراك حقيقة الروح. لكن الذين تكلموا في الروح رغم هذا يتكلمون قديما وحديثا منذ أن عرف الإنسان الروح وإلى أن تقوم الساعة. فبعض الناس قالوا الروح هي أجسام لطيفة تخرج من الإنسان شيء لطيف. إيش دليلهم مما استدلوا به على هذا الكلام؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. معنى ذلك أن البصر يتبع الأشياء الملموسة من الأشياء غير الملموسة، يتبع الأشياء الملموسة. قالوا هذا دليل على أن الروح جسم لطيف يخرج من الإنسان، لكن هذا الكلام لا هو ظاهر لا هو نص ولا هو ظاهر في الموضوع. نعم الروح يتبع البصر، لكن لماذا؟ هل هو شيء ملموس؟ هل هو شيء؟ الله أعلم بالحقيقة، ما ندري ما ندري. شيء هذا ما يستطيع الإنسان إدراكه، لكنه ما أفلق. قالوا فالإمام النووي حينما يقول هذا الكلام لا يريد أن يقول إن هذا الكلام حقيقة، وإنما يقول هذا فيه دليل إن من قال إن الروح أجسام لطيفة استدل بهذا الكلام. لكن الروح حقيقة، إيش حقيقتها؟ ما نعلم. البصر يتبعها، ماذا يرى البصر؟ سنجرب هذا حينما نموت، لا ندري، سنجرب هذا ما نعلم الآن، التجربة جاية لكن كيف متى ما ندري. نعم مثل الميت قبل أن يموت يرى مقعده من الجنة والنار، سنرى هذا ما ندري كيف يكون، نؤمن به وسنراه قريبا. نعم. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وأحوالنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه، حين يتبع بصره نفسه. وهذا أيضا استدل به من قال إن الروح هي النفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهنا قال: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. هنا قال يتبع البصر الروح، وهنا قال يتبع النفس، فاستدل بعض الناس على أن النفس هي الروح. نعم. وهذا أيضا قول من أقوال الفلاسفة الذين تكلموا في الروح والقلب والعقل، يعني هل الروح والنفس والقلب والعقل شيء واحد، أم أن الروح تختلف عن النفس والنفس تختلف عن القلب والقلب يختلف عن العقل؟ يعني العقل بمرادهم العقل الدماغ الموجود هنا، هذا الكتلة الشحمية اللي فيها خلايا اللي ندرك بها، لا ليس المراد هذا العقل، ما مكان الإدراك في الإنسان، وليس المراد بالقلب القلب هذا اللحم الموجود هنا، وإنما المراد بالقلب ما قاله الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس المراد بالقلب هذا، ولكن الإنسان حينما يتألم يشعر بالألم في صدره في مكان القلب، وحينما يفرح ويتلذذ يشعر باللذة في هذا المكان. فهل القلب الروح والنفس والقلب والعقل شيء واحد، أم أنها أشياء مختلفة؟ الفلاسفة تكلموا في هذا كثيرا، فمن قال إن الروح والنفس واحد تدلى في هذا الكلام. نعم. وأيضا هذا الكلام ليس نصا في هذا ولا ظاهرة، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم أراد بالنفس الروح، لكن هل دائما النفس هي الروح؟ الله أعلم بالحقيقة. وإلا لو كانت كذلك لما اختلف العلماء فيها، هل النفس هي الروح أم الروح شيء والنفس آخر، وإنما أطلقت على الروح هنا إطلاقا، أي يطلق على الروح أنها نفس، لكن هل هي النفس التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، نفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، هل هي هذه أم هي شيء آخر؟ تكلم العلماء على هذا كثيرا. وفي الحديث في هذا الحديث العلاء بن يعقوب هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وإنما اختصر الإمام مسلم اسمه هنا في شهرته، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة من التابعين ومن الأعلام المعروفين، روى عن أبيه وأنس بن مالك وعكرمة وعن خلق كثيرين، وروى عنهم عنه كثيرون وأئمة مشهورون كابن جريج والإمام مالك بن أنس وشعبة وسفيان بن عيينة وخلق كثيرون. خرج له مسلم والأربعة أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفي في خلافة المنصور. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة: كنت غريب وفي أرض غربة. يعني قالت عنه إنه غريب لأنه هاجر، لأنه كان من أهل مكة ومات بالمدينة، غريب في أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. يعني نوت أن تبكي وأن على أبي سلمة بكاء شديدا جدا يصير تاريخا من بعدها، حتى توفي أبا سلمة حقه فيما كانت تزعم، ما كانت تعلم شيئا غير هذا، تريد أن تنوح على أبي سلمة. قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، هيأت نفسها لذلك، إذ أقبلت امرأة من الصعيد، مراد الصعيد أعالي المدينة عوالي المدينة، والصعيد وفي الأصل كل ما على وجه الأرض، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، يعني تريد أن تساعدني في البكاء على أبي سلمة، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أي للمرأة التي أتت، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. وهذا هو إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا قال الشرع شيئا تفق، لا جدال ولا نقاش، سمعنا وأطعنا. وهذا مما امتاز به جيل الصحابة عن غيرهم من الأجيال. نحن نناقش ونجادل ونحاول أن نتحلل من المسألة ما أمكننا، ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينتهون فورا. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل الذي أتاه ارجع فقل له إن لله ما أخذ، يعني الشيء الذي أخذه هذا الولد الذي أخذه هو لله تعالى، ما أخذ الله تعالى ملكا منكم، وإنما أخذ ما كان قد أعطاكم إياه على سبيل عارية، وكل عارية لا بد أن تستعاد، فاستعاد الله تعالى ما أعطاكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الشيء الذي أعطاكم إياه أيضا هو لله تعالى، يريد أن يخفف عنها من مصيبتها بفقدها لابنها. ترجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها، أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل الفاضل إذا ذهب يندب أن يذهب معه بعض أتباعه وأصحابه، ربما احتاج شيئا، ربما اضطر لشيء فيكفونه إياه. وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، الشنة هي القربة البالية، وقوله تقعقع أي أنه كان لخروج نفسه ولخروج روحه صوت كقعقعة الماء في القربة. ففاضت عيناه أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن البكاء على الميت. وانظروا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كيف ساق هذا الحديث في مكانه وراء ذاك الحديث، وترتيب صنع الإمام مسلم كما ذكرت لكم مرارا من أعجب أو من أدق الكتب ترتيبا، ولذلك قدم الناس صحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري في الترتيب، ساق هذا الحديث مباشرة وراء ذاك الحديث ارتباط الحديثين أحدهما بالآخر. لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بكى، قالوا ما هذا يا رسول الله، ليس هذا إنكار على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو استفسار وتذكير، ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سهى في هذا الموضوع فبكى، يريدون أن يذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الأحاديث القادمة سيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو البكاء المنهي عنه، قالهم البكاء المنهي عنه هو البكاء الهلع والجزع، البكاء الذي يكون فيه النواح على نحو ما كانت أم سلمة قد عزمت عليه عند موت أبي سلمة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وعمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه يندب للناس أن يعودوا المريضة ويندب للفاضل أن يعود المفضولة، يندب للقاضي أن يعود الناس في مكان قضائه، ويندب للأمير أن يعود الناس في مكان إمارته. نعم. قال فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين، يعني أن المنهي عنه ليس أن تدمع عين الإنسان، فالعين تدمع، إن العين تدمع وإن القلب يخشع، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعني يعذب أو يرحم، يعذب إذا انطلق لساء الإنسان بالنواح على نحو ما كان يعمله أهل الجاهلية، إذا مت فارتيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، هذا هو المنهي عنه. وأما إذا بكى الإنسان بكاء الرحمة فهذا لا شيء فيه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولكن يعذب الله بهذا أو يرحم، أي أن اللسان سبب عذاب الإنسان أو أنه سبب رحمته، فإذا قال بلسانه منكرا من القول وزورا عذب بهذا القول، وإذا سخر لسانه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحم بهذا. في هذا الحديث الأخير سعيد بن الحارث ممن لم نترجم لهم في الدروس السابقة، هو سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة، وهو من التابعين، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر كما هو معنا في هذا الحديث، وروى عنه عمرو بن الحارث وفليح بن سليمان، وخرج له الستة في كتبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.